بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 12 من شهر محرم لسنة 1440 للهجرة، الموافق 22 من شهر أيلول لسنة 18 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فرض الجهاد، وذلك من قوله: باب في الجهاد والجزية والمسابقة. تفضلوا دكتور عماد.
فرض الجهاد في أهم الأمكنة كفاية مع الوال في السنة، على صحيح عاقل حر ذكر، ومسلم وبالغ قد اقتدر، من غير دين حل أو بوين، عينا إذا فودوا وبالتعيين، حتما عليهم يعرض الإسلام، أو جزية إن لهم أحكام، وقوتلوا إلا النساء والزنا، والطفل والمجنون والشيخ الفنا، ومثل الأعمى راهب منعزل، إن لم يكن رأي لهم مستعمل، والقتل بالنار وسم يحرم، إن أمكن الغير وفيهم مسلم، وامنعني من مثلي منهم فرا، أو بلغت ألوفنا 12، والخمس في الغنم لبيت الماني، والأربع
الخمس في الغنم،
والخمس في الغنم لبيت الماني، والأربع الأخماس للرجال، سهم لغازينا وضعفاء الفرس، ولو غدا في حاجة مثل الحرس، وستة لم يأخذوا في المغنم، العبد والأنثى وغير المسلم، والطفل والمجنون أو من غابا، ولا على الجيش بنفع آبا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه القراءة المباركة. في الحقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن الجهاد في الإسلام فلا يجوز لنا أن نفصل هذا الجهاد عن سياقه في ضمن منظومة عقدية فقهية شاملة، وكذلك إذا أردنا أن نتحدث عن الحرب في جو أو ظل الدولة الحديثة في ضمن الشكل الجديد، وهو أن هذه الدولة لا تعترف بأي دين سواء كان حقا أم باطلا ضمن المرجعية لها، فعندئذ لابد أن توضع الحرب أيضا في هذا السياق، ألا وهو بالنسبة للدولة الحديثة البعد القومي، البعد القومي. لذلك القتال في الدولة الحديثة يكون بناء على البعد القومي، بينما في الإسلام لا ينفصل عن الغيب والعقيدة والإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهي مرجعية متحدة واضحة واحدة، أن المرجع في ذلك هو السماء وهو الله سبحانه وتعالى، بما جاءه أو بما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالحق والمعجزة. إذا ذهبنا إلى القتال في الدولة في إطار الفكر اللاديني نجد أن البعد للقتال هو قومي، فهؤلاء القوم يغيرون على قوم بجوارهم، ويجب أن يموت أبناء القوم ألف من أجل القوم ألف، وأن يموت أبناء القوم باء من أجل القوم باء، فهذا يجب أن يموت من أجل الوطن، وهذا يجب أن يموت من أجل الوطن الآخر، مما أدى إلى نشوب صراعات قومية في أوروبا كانت هي السبب في هذه الحرب العالمية العبثية التي حصدت المليارات أو عفوا الملايين، بل عشرات الملايين من الناس والمليارات من الأموال. لذلك البعد القومي يلزم منه الصراع البشري، فأنت تقاتل هذا الوطن المجاور من أجل هذا الوطن الثاني، إذن هذا يموت من أجل الوطن، وهذا يقاتل أيضا من أجل الوطن، كلاهما يموت من أجل الوطن، وكلاهما يموت على يد كل منهما الآخر من أجل هذا الوطن. لذلك لم تفلح الدولة الحديثة في إرساء عقيدة واضحة تنزع الفتيل، اللهم أنها تريد أن تصنع سلة من المصالح تتفق عليها هذه الدول، فإذا تنازعت هذه المنافع عندئذ يجب أن يموت أبناء الضعفاء وأن يموت أبناء الفقراء من أجل الطبقة الرأسمالية، من أجل في النهاية مصلحة هذا الوطن. لذلك لم تفلح في صناعة الانسجام بين الأرض والوطن والانتماء والعقيدة والسماء. لذلك بعد أن يعني ترسي قاعدة يجب أن يموت الناس من أجل الوطن، هناك من يشتري الوطن والجنسية بمعنى الانتماء لهذا الوطن، بعد ذلك ضع لنا عندنا أموالا ثم نعطيك الانتماء لهذا الوطن، فأنت تصبح متجنس باسم الرأس المال، وبالتالي الانتماء يشترى ويباع، ومع ذلك يجب أن يموت الإنسان من أجل هذا الانتماء. إذن ما يختلف بما يختلف ذلك عن الذين صنعوا صنما من التمر ثم أكلوه؟ لذلك مرجعية الإنسان المطلقة هي التي تصنع هذه الأشياء. فموضوع صناعة المنفعة بين المواطن والوطن، وأنك تؤمن بهذا الوطن لأنك تؤمن بسلة منافع، فإذا لم تتم لك هذه المنافع فماذا يمكن أن تفعل؟ عندئذ من حقك أن تفقد الانتماء إلى هذا الوطن وأن تنتمي إلى وطن آخر إذا كان يمنحك حق الهجرة، ولك أيضا بالقانون أن تتنازل عن جنسية هذا الوطن وتنتحل جنسية وطن آخر في هذه التبدلات وهذه التناغمات التي في النهاية مرجعها إلى المنفعة الاقتصادية، بينما نجد أن رأس المال أصبح مهيمنا حتى على الجنسية وأصبح مهيمنا على الانتماء مع الأسف الشديد، وهو الذي يستطيع أن يقتنص الفرص الاستثمارية بينما يعيش الآخرون في خدمة هذه الفئة اللي هي الرأسمالية التي تعيش حالة من طبقة النبلاء في البرلمانات في المنظومة العالمية. نحن نتكلم عن منظومة، لا نتكلم عن فئة معينة أو بلد معين، إنما نتكلم عن فلسفة الدولة الحديثة في الفكر اللاديني بصرف النظر عن موضوع التطبيقات، فهي لم تفلح في إنشاء انسجام بين الانتماء للإنسان إلى قبيلته وإلى أرضه وكذلك إلى ربه، فقامت على الانشطار. أما في العقيدة الإسلامية فالوطن حاضر بصفته أرضا، وأن هذا الوطن هو الذي يعني يعيش في كنفه الإنسان ويزرع أرضه، وهو مكان سجوده، وهو مكان إخراج زكاته، وهو مكان استخلافه في الأرض. فلذلك أحيانا نجد أن اللادينيين يريدوننا بوطن بلا دين، بينما هناك من الغلاة من يريدنا بدين بلا وطن، ويجعل الوطن شركا ووثنا بسبب غلوه في هذا الفهم. نحن نقول إن قتال المسلمين مثلا من أجل أراضيهم ومقدساتهم لا يتنافى مع إيمانهم بربهم، ذلك أن هناك مقاصد أصلية وهناك مقاصد تبعية، فلو قاتل من أجل الجنة فهو يقاتل من أجل الله عز وجل، ولا يتنافى قتاله من أجل الجنة مع أنه يقاتل من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنه يؤمن أن الذي يعطي هذه الجنة هو رب العباد، وأن الذي أخبره بهذه الجنة هو الله سبحانه وتعالى. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. واضح؟ فلذلك هذا لا يتنافى أنك تقاتل عن أرضك، إذن أنت لا تقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. بل هناك مقاصد أيضا تابعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فقد أرشده إلى الصوم. لماذا؟ بأي نية يصوم؟ ليكبح جماح الشهوة. إذن هو يصوم لماذا؟ لكبح جماح الشهوة. هل هذا يعني أنه لا يصوم لله؟ بل هو يصوم لله سبحانه وتعالى، لأنه يريد أن يعف نفسه. فلذلك عندما نقول إن المسلمين يقاتلون دون مقدساتهم، دون أقصاهم، دون مسجدهم، دون أعراضهم، دون أموالهم، دون أوطانهم، هذا ليس وثنا، إنما هي مقاصد تابعة للمقصد الأصلي الأساسي، وهو رضا الله سبحانه وتعالى. فكما أننا نقول إن من قاتل من أجل الجنة فليس مشركا بالله عز وجل، وليس يعني لا يقاتل من أجل الله سبحانه وتعالى، إذن نقول إن القتال هنا في ظل المقاصد اللي هو التابع لعلكم تتقون، هذا ورد كثيرا، وهو مقصد تابع، وهو مقصد تابع تحصيل التقوى، لكن تقوى لمن؟ لله عز وجل. لذلك علينا أن ننبذ حالة الشقاق والنزاع بين الوطن والدين، وهي حالة مستوردة من الغرب وليست خارجة من بيتنا. لذلك نحن منسجمون تماما في أننا نعيش في أوطاننا بديننا، فنحن نعبد الله على أرض الوطن ولا نعبد الوطن على أرض الله. ولذلك هذا أمر في منتهى الأهمية، أننا على خصومة من اللادينيين الذين يريدون وطنا بلا دين، أو مع الذين غالوا في الغاية والقصد، والذين يعني مع الأسف الشديد يريدونها دينا بلا وطن. إذن في ضمن هذا الإطار العقدي سيوضع الجهاد، ولا يجوز التعامل مع الجهاد خارج هذا الإطار العقدي، كما أننا لا نتعامل مع قتال الدولة في الفكر اللاديني خارج إطارها الفلسفي والقومي الذي سينتج في النهاية اضطرابات بين الشعوب بسبب صراع المصالح والدنيويات. هم يعني يتقاتلون من أجل مكاسب ومنافع دنيوية مؤقتة، بينما يرفض الشرع ذلك. لذلك نقول إن القتال في ظل الدولة في الفكر اللاديني هو من أجل المنفعة المقدسة، النفط والذهب والدولار بدلا من الماء والكلاء والنار. يعني لم يكن هناك تطوير على أهداف القبيلة البدائية، إنما كان هناك تطوير في الاسم. يعني هم عندهم الماء والكلاء والنار، هؤلاء عندهم إيه؟ النفط والذهب والدولار. إذن لم تختلف الأمور إلا في الأسماء، ولم يكن هناك تغيير جوهري حقيقي على قتال القبيلة البدائية. تسمية الغنائم مصالح، هي كانت بين القبائل غنائم، لكنها الآن سميت بالمصالح الاستراتيجية. كانت القبائل تغزو خشية الجوع. طيب مالتوس في نظريته في الغذاء، وهو أن النبات لا يزداد بكثرة مناسبة لزيادة البشر، وبالتالي لابد أن تحصل المجاعة، وهذا يعني أدى إلى فلسفة جديدة، وهو أنه لابد من تقليل أعداد البشر سواء بالحروب أو بالكوارث الطبيعية حتى لا يأكل الناس. ما الفرق بين هذا وبين وأد البنات؟ هنا وأد الشعوب، وأد البنات كان في الجاهلية، الآن وأد الشعوب بسبب أن الغذاء لا يكفي. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الآن في ظل المنظومة الفلسفية الاقتصادية الحديثة أن الشعوب تقاتل من أجل الماء والكلاء، وتسطو على الشعوب الضعيفة التي لا تملك تقنية الحرب وتستولي على مقدراتها. لماذا؟ من أجل اللي هو الماء والكلاء. فبدلا من أن كانت الموؤودة هي الطفلة، أصبحت الآن الموؤودة هي الشعوب، وبالتالي هناك حرب إبادة لتقليل من أعداد البشر حتى لا يتنافسوا على الطعام والشراب. ولذلك لابد من تقسيم الإنسان الآن إلى منتج ومستهلك، أما من ليس منتجا ولا مستهلكا فلا مكان له في هذا العالم. ولذلك هذا هو التصنيف الواقع في ضمن نظام الفكر اللاديني في تصوره وفلسفته، والنظر إلى هذه الشعوب على أنها عبارة عن أحزمة من النفط والذهب والألماس وما إلى ذلك من الثروات الطبيعية، ولا تنظر إلى وجود هناك شعوب لها حق فيما تحت أرضها من معادن وخيرات، فتجد شعوبها تلك يعني تستخرج أو تزرع القطن ولا تلبسه، وتستخرج الألماس ولا تتحلى به، إنما يتحلى بها هم يعني أناس آخرون هم أصحاب القوة. لذلك هناك فلسفة على أن هذه الحروب هي قهرية ولا مجال لدفعها، وهي كالزلازل والبراكين، ولذلك يجب أن تبقى قائمة، وهو نموذج للفلسفة الجبرية، وهو أن هذا الإنسان لا اختيار له فيما هو فيه من عيش، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان بالتغني بالحرية مع كل هذه الجبرية المقيتة. تجد أن هناك الفرق أن القبائل كانت تغزو وهي صريحة في الغزو، لكن الآن أصبحت مغلفة بحقوق الإنسان والحرية وما إلى ذلك، بمعنى أن المضمون هو نفسه. اللهم اختلفت الدعاية التجارية التي تستطيع أن تصنع أهداف معلنة وتسوقها في الإعلام، بينما الأهداف الحقيقية لا تختلف عن أهداف القبيلة البدائية. ثم يقيم المنتصرون هذا من التجديد الذي حصل ضمن الدولة القومية، أن المنتصرين يقيمون محاكمة عادلة للمهزومين، بمعنى الأكثر قتلا والذي استطاع أن يتغلب هو الذي سيقيم محكمة عادلة للمهزوم المجرم، وبالتالي أنت تكون مجرما إذا كنت مهزوما، أما إذا كنت منتصرا فأنت الإمام العادل. ولذلك أصبحت البشرية بين شريعة القوة لا قوة الشريعة، ولذلك الشريعة تستفيد قوتها من الله عز وجل، وأنه حاكم عادل لا من قوتنا نحن، فنحن أمامها ضعفاء وأقوياء سواء. أما في ضمن منظومة الحرب المعاصرة فإن الأكثر إجراما الذين استخدموا الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل، وأهلكوا الحرث والنسل واستطاعوا أن يحرقوا الأرض بأهلها، فهؤلاء سيقيمون محاكمة عادلة لمن هم أقل إجراما، ويمكن أن يقيموها أيضا للضحايا على اعتبار أنهم يعني مجرمون إذا قاوموا هذا العدوان. لذلك هذا ما يمكن أن نتحدث فيه في فلسفة الفكر اللاديني القائم على النفعية، ولا يمكن أن نعزله بالمرة عن الحرب الحاصلة في ضمن نموذج هذه الدولة في الفكر اللاديني المعاصر، بينما نجد أن الإسلام مختلف كل الاختلاف. فمثلا في الجهاد أن المسلم لا يبحث عن منفعة دنيوية كمكسب، إنما يقوم بالتضحية بالنفس والمال لأجل أمر غيبي هو رضا الله سبحانه وتعالى، وضمن منظومة من التشريعات العادلة في حماية الضعفاء في الحروب قبل أن تكون عادلا مع الأقوياء، وأن هذه التشريعات ليست منك وعليك أن تلتزم بها لأنك مؤمن بأنها من عند الله عز وجل، وأن الجزاء الأخروي هو من عند الله سبحانه وتعالى. فتجد أن في الجهاد من يقاتل لا يجوز له أن يقاتل لمنفعة دنيوية بالمرة، إنما يقاتل لإنقاذ من يقاتله من جهنم، فهو هدف سام جدا أن يتلف نفسه من أجل إنقاذ هذا العدو الذي يقاتله، فينقذه من النار ويدخله في رحمة الله في هذه الدنيا. فإذا دخلت الدنيا في الجهاد أفسدته، لأنه خرج عن إطاره الأخلاقي الشرعي. ونضرب لذلك مثلا بأسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه، عندما تبع الكافر الذي أثخن في المسلمين، ولما على ذلك الكافر بالسيف وإذا بذلك الكافر يقول أشهد أن لا إله إلا الله، قالها تعوذا خوفا من الموت والسيف، فما كان من أسامة إلا أن قتله. فلما عاد أسامة وهو يستشعر خطورة ما فعل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هل أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنت قتلت رجلا أثخن في المسلمين وانتقمت لنا؟ إنما كان يعلمه أن هذه الحرب هي حالة استثناء وضرورة، وهي مسألة جراحية لاستئصال سرطانات بشرية مضرة بالإنسانية، ويجب أن يستأصل هذا السرطان، وحدودنا هي حدود ذلك المشرط. لذلك الجهاد يأتي كحالة ضرورة وحالة استثناء لاستئصال هذه السرطانات الخبيثة في جسم الإنسانية، لتنجو الإنسانية من النار ولتعيش عيش السعداء في هذه الدنيا. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الصحابي وغيره من الصحابة أن مكسبنا الأول والأخير هو المكسب الأخلاقي وليس في أرض المعركة. لذلك تعلم الصحابة ذلك، أن المكسب هو الأخلاق مع الشعوب ومع الأعداء المهزومين لذلك عندما كانوا يفتحون بلدا من البلاد كانوا يدخلون في دين الإسلام رغبة لما رأوه من أخلاق، وبعد ذلك كانوا يفتحون البلدان المجاورة، حتى لما ظهر ابن سبأ اليهودي وأظهر عقيدته الباطلة وسعى في الإفساد بين المسلمين وانكفأت يعني جيوش المسلمين إلى الداخل، كانت هناك قرى دخلت في الإسلام هي التي كانت تتابع الفتح الإسلامي. لماذا؟ لأنهم دخلوه يعني حبا في هذا الدين، وهذا كان من ثمرة صدق الصحابة في جهادهم ودفعهم، فقد كانوا يعيشون حياة الفقراء بينما دول الكفر أو الكفار كانوا يعيشون حالة الأغنياء. لم يجتهد الصحابة في تغيير ثقافات، لم يجتهدوا في السيطرة على المدن والتغيير الديمغرافي الذي تقوم به دول العالم الحر الآن في ديار الإسلام، تريد أن تجعل هنا أكثرية من طائفة كذا وأكثرية من طائفة كذا وتتدخل في البنية السكانية، بل نجد أن هذا البلد بقيت أسماء مدنه أعجمية، عمان أعجمي، إربد، عجلون، الكرك، جرش، أسماء أعجمية، لم يكن من شأنهم أن يغيروا في شكليات هذه الدنيا، إنما كان يعني أمرهم وهمهم أن يغيروا هذه الاعتقادات إلى اعتقادات صالحة للناس، ولكن يغيرونها بالسلوك الصالح أمام الناس ليقتدي بهم الناس. لم ينشغلوا بالإدماج الثقافي، بمعنى أنت دينك نصراني وتعادي توحيدنا، لابد أن نجتث منك إلها زائدا فتصبح اثنين بدلان من ثلاثة، تعال وادخل هنا في ثقافة معينة. لم يغيروا في الثقافات عند الكافرين، بل بقيت عقائدهم كما هي، إنما أرسى الصحابة قواعد معاملة، قواعد معاملة، نحن ديننا الإيمان وندعوك إلى هذا التوحيد، لا تريد هذا التوحيد، عندئذ عليك أن تتحمل مسؤوليتك أمام الله على هذا الكفر. أما أن نأتي ونبدأ بالقصقصة لصناعة ثقافة موحدة، هذا يعني أننا سنلعب في بثقافتنا وديننا ودين الآخرين لننتج ثقافة جديدة، وديننا ليس وضعيا حتى نفعل به ذلك. لذلك هؤلاء الكفار في ظل العهد مع المسلمين، عهد الذمة، عندئذ نقول لهم حياتهم الخاصة، مأكولاتهم الخاصة، زواجهم، توارثهم، دينهم، أنهم على دينهم، لا نلعب في دينهم. بينما نأتي اليوم إلى طائفة اللادينيين يريدون أن يغيروا الإسلام كله، يغيرون الميراث، ويريدون أن يغيروا الولاية، ويغيرون نظام الأسرة، ويغيرون كل هذه الأنظمة، ثم إخضاع هذه الشريعة إلى أن تصبح جزءا من منظومة العولمة، ثم بعد ذلك يتغنون بالاعتراف بالآخر وبالحرية. تناقضات عجيبة من هذه الأطراف، أنهم يريدون أن يجتثوا دين الآخرين لأجل أن يصبح هؤلاء الآخرون جزءا من منظومتهم الثقافية، ثم بعد ذلك ينادي بالتعددية. تناقضات في منتهى يعني السوء، أنك يعني تريد أن تغير الناس حتى أن تدخلهم في دين من الأديان الوضعية المحرفة الأخرى، مع أنك تقول أنك لا ديني مثلا. لذلك عندما تجد أن الجهاد في هذه المنظومة أخلاقي بامتياز، عادل بامتياز، ثم ترى في منظومة الإلحاد تلك الدولة في هذه المنظومة عبارة عن وحش مفترس يذهب إلى ما وراء الحدود بآلة عسكرية ضخمة، ثم ينهب هناك ويسميها مصالح، ثم يقتل هناك ويسمي أهل البلاد والضحايا أنهم مجرمون إرهابيون وما إلى ذلك. إذن أنت أمام منظومة استبدادية بامتياز تتغنى بحريات الآخرين. لذلك لا يمكن أن يتصوروا مفهوم الجهاد في الإسلام وحقيقة الجهاد الشرعية، لا يمكن أن يتقبلوها بهذه الأطر الأخلاقية العادلة، إنما يريدون عدالتهم في الاستبداد بالشعوب المستضعفة، ثم بعد ذلك يسمون استبدادهم استعمارا، تطويرا، انتدابا، إلى آخره من هذه التسميات الجميلة لوجوه قبيحة. إذن عندما نتكلم الآن عن الجهاد في سبيل الله، نريد أن يكون هذا الجهاد ضمن المنظومة العقدية والفقهية الإسلامية الكاملة، ولا يجوز أن ينتزع منها ليتحدث عنه بشكل منفصل. كما أننا كنا عادلين أيضا عندما وضعنا القتال في ضمن الدولة في الفكر اللاديني ضمن المنظومة الفلسفية الاقتصادية. الآن بالنسبة للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فرض على الكفاية إذا لم يكن هناك ما يوجب فرضية العين كأن يفاجئ العدو أرض المسلمين، فالجهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وليس لسلة من المكاسب الدنيوية المؤقتة. طبعا فرض كفاية كل سنة، وهذه بالنسبة إذا لم يكن هناك عدو، مثل ما تقوم به الدولة الحديثة من تدريبات عسكرية ومناورات عسكرية مستمرة للمحافظة على لياقتها أو لياقة جيوشها ولإثبات هيبتها ومكانتها. فلذلك إذا لم يكن هناك عدو يفجأ المسلمين، عندئذ لابد للإمام أن يسير على الأقل مرة في العام جيشا يجوب الآفاق ليعلم بقوة المسلمين ومكانتهم. ولا يعني أننا اليوم ضعفاء أن لا نعيش حالة الإيمان بقوة المسلمين، خاصة وأنهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وأن الله هو القوي العزيز. فلذلك فرض كفاية. هناك العديد من فروض الكفايات ذكرها في المراقي بقوله فروضه القضاء كنهي أمري، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه فروض كفايات. رد السلام وجهاد الكفر فتوى، أي إقامة المفتي فتوى، وحفظ ما سوى المثاني، زيارة الحرام ذي الأركان، إمامة منه ودفع الضرر، والاحتراف مع سد الثغر، حضانة توثق شهادة، تجهيز ميت وكذا العيادة، ضيافة حضور من في النزع، وحفظ سائر علوم الشرع وغيره المسنون كالإمامة والبدء بالسلام والإقامة. إذن في عندنا فروض كفايات، منه الإمامة، منه دفع الضرر، الاحتراف اللي هو الحرف والصناعات التي تقوم بها حياة المسلمين حتى يكتفوا ذاتيا، الحضانة، لابد أن يكون هناك من يحضن الصبي، التوثق والشهادات، لابد من إقامة الشهادة، بمعنى كنا 5 أو 6 وكنا شاهدين على شيء معين فقام بالشهادة 2 فهذا يكفي عن الجميع، أما أن تكتم الشهادة وتضيع الحقوق فهذا لا يجوز. كذلك حضور من في النزع وحفظ سائر علوم الشريعة. الجهاد واجب على المكلف الحر، الذكر القادر، أما العاجز فلا يجب عليه، كما قلنا كالقيام بأمور الشريعة من الفتوى والقضاء والإمامة العظمى، فهي فرض من فروض الكفايات. وأن يكون قرشيا، وأن كذلك أن يدفع الضرر عن المسلمين. نحن في موضوع الإمامة عندنا فرض على الكفاية وهي واجبة مع الإمكان، أما حيث عجزنا فهي ليست بواجبة. وعادة ما تدرج مسألة الإمامة في كتب الفرق ضمن الاعتقادات، وذلك لأن الشيعة هذه الطائفة جاءوا بفرضيات جديدة، وهي أن الإمام لابد أن يكون معصوما، والإمام بالمعصوم كالإيمان بالنبي، فأدخلوها في الاعتقادات. أما الخوارج فكذلك جعلوها من غير في غير القرشي وما إلى ذلك، وتكلمت كل طائفة من هذه الطوائف في مسائل الإمامة. وكما يقول الشهرستاني، وما سل السيف على قاعدة من قواعد الإسلام كما سل على الإمامة، كما سل على الإمامة. كذلك ذكرنا تجهيز الميت والصلاة عليه، فإن هذا أيضا من فروض الكفايات. ويتعين الجهاد بتعيين الإمام لشخص، يعني مثلا الآن الجيش يتعين بتعيين الإمام، من كلفه الإمام بأن يكون في عنصرا في هذا الجيش المقاتل فعندئذ يجب عليه أن يكون في هذا الجيش. إذن يتعين الجهاد إذا عينه الإمام، وأيضا يتعين إذا فاجأ العدو واقتحم محلة قوم من المسلمين، عندئذ يتعين عليهم. طيب والله إنه الآن نتكلم يتعين عليهم إذا كان بقربهم، يعني إذا كانت هناك قرية مثلا، عندئذ نقول إنه إذا تعين عليهم أو فوجئوا. طيب الآن كيف تفعل ذلك عندما تقول إذا فاجأ العدو قرية أو مدينة من مدن المسلمين فيجب على القرية التي بجوارهم مسافة القصر أو دون مسافة القصر أن يعينوهم؟ كيف يمكن أن نفهم ذلك في ظل أن الدولة الحديثة هي التي تستأثر بالسلاح، ولا سلاح إلا بيد الدولة، وعندئذ هناك جيش محترف مدرب هذا الجيش يمول من دافعي الضرائب ليدافع عن الجميع، وبالتالي نحن في ظل منظومة الدولة الحديثة نقول إن الجيوش هي التي يتعين عليها الدفع، ولكن الشعوب تكون رديف لهذا الجيش في دفاعه عن أرض الإسلام. فلا نقول والله على الشعب الآن أن المدينة المجاورة، وماذا يفعل الجيش، خصوصا أن القتال اليوم ليس بأساليب بدائية كالسيف والرمح، الآن القتال يتم باحتراف وتقنية عالية جدا. تقول والله حصل هجوم كيماوي، ماذا يفعل هؤلاء المدنيون الذين يعملون في الفلاحة أو في الصناعة أو في التجارة تجاه أسلحة تحتاج دول إلى سنين حتى تتوصل إليها؟ إذن لابد أن يكون هناك وضوح في موضوع إنه مفاجأة العدو أرضا من أراضي الإسلام. لا تقول والله القرية المجاورة في ظل صواريخ عابرة للقارات وتقطع 2000 كيلومتر وهي محملة برؤوس نووية أو كيماوية أو بيولوجية أو ما إلى ذلك وتقول على القرية المجاورة. لا، علينا الآن أن نعيد هذا المفهوم بحيث إنه الأمة أين هي؟ أين مقدراتها؟ أين جيوشها المحترفة؟ أين إمكاناتها؟ أين خبراتها؟ أين خبراؤها الاستراتيجيون والعسكريون والاقتصاديون؟ فهؤلاء هم الذين يتعين عليهم، ولذلك الشعوب تشعر بأنه هي قضت حياتها في تمويل هذه الجيوش لتدافع عنها. إذن في النهاية سيكون الأمر بحسب الإمكان وبحسب الوسع، فلا تستطيع أن تقول على إنسان مثلا الآن يجلس في القدس أعزل إذا حمل سكينا واشترى سكينا سيراقب إلى أن يصل بيته ولا يستخدمه إلا في تقطيع البصل، تقول أنت مكلف بالتحرير لأن هذا هو وطن. وماذا يفعل هؤلاء الذين يعني يقبعون في أقاصي أرض الإسلام وعندهم الجيوش الجرارة؟ إذن لا تستطيع أن تقول إن هذا عليه فرض عين الذي إذا اشترى سكينا وضع تحت كلمة أو كاميرا المراقبة، بينما مثلا الجيوش في أقاصي الأرض هؤلاء من جيوش المسلمين ليسوا مكلفين بناء على المفهوم القومي المعاصر مع استبعاد العمق العقدي. إذن نرجع إلى العمق العقدي الذي نحن مكلفون به أمام الله سبحانه وتعالى، لا إلى البعد اللي هو القومي أو الجغرافي أو هذه الخطوط التي رسمت بالمسطرة والقلم وبأسلاك شائكة وهي لا تعبر عن عقيدات المسلمين. فعندئذ نقول إن المناط في هذه المسائل هو اعتقاد المسلمين، وأننا نعتبر ابن القدس مسؤولا ولكن ليس مسؤولا أكثر من بقية هذه الدول العربية الكبرى التي يعني لها قواتها الاقتصادية والعسكرية. فلا شك أن هؤلاء أقوى خطابا على نحو الوجوب الشرعي من ذلك الذي يجلس في قرية في فلسطين أعزل ولا يملك لنفسه مع هذه الجيوش المعتدية أمرا. لذلك علينا أن نعيد اللي هو موضوع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بحسب الطاقة وليس بحسب الجغرافيا. إذن لا يجوز أن يلقى المدنيون تحت أزرار أسلحة العدو ويقال نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء ويضحى بهذه الأعداد من المسلمين الكبيرة على نية الشهادة دون أن يكون هناك أي نكاية في العدو. فهذا ليس في أمر الدين من شيء، بل لابد من حماية هؤلاء المسلمين ولابد من تقدير أرواحهم. ما أخرجه أبو داود في السنن عن جابر عن الرجل الذي يعني أصابه حجر فشج رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم في رواية جابر أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك، قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا؟ إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إذن ليست القضية أنه الحمد لله الله تقبله شهيدا وزغرتي، وذلك بينما نجد أن مليار من المسلم يمارسون الزغرة والفرح للشهادة. لابد أن يكون هناك يعني عندما يقاتل المسلمون أن يكون هناك النكاية في العدو، وأن يكون هناك حماية لأرواح المسلمين ولا يفرط بأرواح المسلمين بهذه الطريقة، ومع ذلك لابد من صد العدوان أيضا، وهذا يعني لابد من رعاية الإمام الممثل في هذه الدولة. لذلك نحن الآن أمام وظيفة الدولة الحارسة، الدولة الإيه؟ الحارسة، وهذا جزء من مهمات الدولة. إذن من يخرج للجهاد اللي هو قال من غير دين، إذا كان معه وفاء للدين، بمعنى أنه ترك دارا وترك أرضا، الدائن ليس له، إنما إذا مات هذا المجاهد أخذ ماله من تركت هذا المجاهد، وبالتالي عندئذ نقول إن الدين الذي يمنع من الجهاد فرض الكفاية وليس فرض العين، الذي يمنع من جهاد فرض الكفاية إذا لم يكن عنده ما يفي بدينه، ما يفي بدينه. بعض الناس الآن يترك مثلا مالا ثم يسأل الناس يعني هذا الرجل يعني مرهون بدينه، لا، إذا ترك وفاء ليس مرهونا بدينه، خذ أيها الدائن أموالك من التركة وهي قائمة أمامك. فأما وكذلك إذا كان يعني يسعى في سداد هذا الدين ولم يقصر في السداد ولكنه عجز، أيضا هذا ليس محاسبا، إذن كله مقيد إذا كان مفرطا في دينه فيحمل على ذلك. أما إذا كان يعني صادقا في الأداء وحريصا على السداد فعندئذ هذا الشخص يمكن يعني أن يكون في رحمة الله وعفو الله ومغفرته ولا يكون معذبا بدينه. كذلك بالنسبة للأبوين، بالنسبة للأبوين فعندئذ نقول إن هؤلاء يستأذنون. أما في فرض العين إذا تعين فلا يستأذن الأبوان، رجل عسكري معين وكلف بمهمة لمصلحة المسلمين والدفاع عن المسلمين، فيقول لأبوه أنا أريد أن أذهب للجهاد، فيقولان له اجلس. إذا لا يستأذن الأبوان في مثل هذه الحالة. قال حتما عليهم يعرض الإسلام، أي يجب علينا أن نعرض الإسلام على العدو قبل قتاله. طيب نحن أمام حالين، الحالة الأولى لم يعرفوا بالإسلام ولا يوجد عندهم معرفة بالإسلام، وطبعا معرفة بالإسلام جملة بمعنى أن عليهم الإيمان بالإله الواحد وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول وأن عليهم صلاة وزكاة، هذه جملية. أما لا يشترط أن يعلموا تفاصيل الإسلام حتى يعني بعد ذلك يعني يقاتل. إذن هنا عندما يعني يتكلم في هذه المسألة إنما يتكلم أنهم إذا كانوا لا يعرفون شيئا عن الإسلام يجب أن يعلموا بذلك، يجب أن يعلموا بذلك. أما إذا كانوا قد عرفوا الإسلام وعلموا عنه فهل يجوز لنا أن نبادئهم بالقتال لتحقيق عنصر المفاجأة أم يجب أيضا إعلامهم ولو كانوا يعلمون؟ فهذا محل خلاف، والمعتمد أنهم يعلمون، والمعتمد أنهم يعلمون ويخاطبون. إذن يعرض الإسلام عليهم، فإن لم يجيبوا للإسلام فعندئذ يخبروا بأن عليهم الجزية، يخبروا بأن عليهم الجزية، وعندئذ إذا لم يدفعوا الجزية وشرط دفع الجزية أن نكون قد أمنا منهم. لاحظ لو قال لك أنا قبلت الجزية ولكن من باب المراوغة والسياسية ومن باب الاستفادة من الهدنة لينقض عليك بعد ذلك، فهذا لا يجاب إلى ما ذهب إليه، لا يجاب إلى الجزية بمعنى قبل الجزية إلا إذا أمنا غائلتهم، بمعنى لا تتخذ أنه إحنا قبلنا الجزية ليتخذوا منا حين غرة وبعد ذلك نحن الذين ندفع الجزية وتنقلب الحرب على المسلمين، وبالتالي لا يجوز أن يكون المسلمون أغرارا. بالتأكيد أنه إذا يعني قبلوا بالجزية لابد أن يكونوا يعني في موطن تنالهم أحكامنا ولنا فيها القدرة ولنا فيها السطوة. أما إذا كنا متكافئين وقبلوا بالجزية وستتخذ ذريعة للانقضاض من جديد على المسلمين، عندئذ لا تقبل منهم الجزية. طيب طبعا يقاتلون ما عدا اللي هو إيه الذين ذكرهم. إن شوف هذا معنى قوله أو جزية إن نالهم أحكامه، هذا معنى قوله حتما عليهم يعرض الإسلام أو جزية إن نالهم أحكامه. يعني إيه نالهم أحكامه؟ يعني هم في سيطرتنا، هم في سيطرتنا. أما إذا كانوا خارجين على السيطرة فلا نستطيع أن نقبل منهم الجزية، لأنها ستتخذ ذريعة فيما بعد محاربة المسلمين. قال وقتلوا إلا النساء والزمن، بمعنى أنه يحرم قتال المرأة والصبي. والمرأة لا تقاتل إلا إذا قاتلت قتال الرجال، إلا إذا قاتلت قتال الرجال يعني بسلاح. أما إذا قاتلت بحجر فإنها لا تقاتل. يعني هناك قواعد اشتباك، إنه واحد مثلا ألقى عليك حجرا كامرأة، أنت في جهاد، امرأة ألقت عليك حجرا وصبي رمك بمقلاع حجر صغير أو كذا وما إلى ذلك، لا تستخدم معه القوة القاتلة كجهاد. وهذا طبعا من ليس أمام الكاميرات، هذه أحكام شرعية. يعني أنت لا تتخذ هنا تصوير ثم بعد ذلك تبثه عبر آلة الكذب الإعلامية حتى تري الناس أنك منصف وأنك لا، أنت الآن تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. وهذا هو جزء العدالة المهمة في موضوع الجهاد. إذن لا يجوز قتال الزمنة والأعمى والمعتوه والمجنون ضعيف العقل الصبي الشيخ الفاني الهرم، هؤلاء ما لهم وللقتال. إذن القتال لمن يقاتل. الآن يقولون هناك تقسيم المدني والعسكري، لكن المدني يمكن أن يقاتل ويمكن العسكري أن يكون إيه؟ أسيرا لا يقاتل. لذلك أناط الشرع القتال بالقتال، القتال بالقتال، فمن قاتل يقتل، من قاتل يقتل جزاء بما فعل. ومن سل سيف البغي قتل به، من سل سيف البغي قتل به. إلا الراهب المنعزل بلا رأي، فأيضا هذا لا يقتل ولا يؤسر. يعني ممكن أن يؤسر الآخرون كالمرأة والصبي، لكن الراهب والمرأة الراهبة المنعزلان في صومعتهما وفي ديرهما، فهؤلاء لا يجوز أسرهم، لا يجوز أسرهم بالمرة. وهذا بشرط أن لا يكون لهم رأي. لاحظ في قولي ومثل الأعمى راهب منعزل إن لم يكن رأي لهم مستعمل. إذن الراهب والراهب إلا إذا كانوا أصحاب رأي ومشورة في الحرب، بمعنى يطيعهم الناس، قيادات اجتماعية، معالم مجتمع لهم السمع عند هؤلاء الناس. فعندئذ هؤلاء لا يقتلون، هم الراهب والراهبة المنعزلان، وهؤلاء لا يقتلان ولا يؤسران. طب من قتلهما فعليه الاستغفار ولا يوجد قصاص. وهذا طبعا بحالة فردية، وأنت في حالة حرب، وأنت في حالة أخطاء، حالة أخطاء فردية. وعندئذ نحن نتكلم في أننا في حالة الحرب، ليست الأمور كما لو تكون في حالة السلم. لذلك لابد أنه إحنا نفرق بين المذابح المنظمة وجرائم الإبادة التي تمارس اليوم على أرض الواقع، بينما نرى أن المسلم في حال تجاوزه بصفته فردا وارتكب قتلا قال وليستغفر الله، ما يذهبش إلى موضوع أنه الأمم المتحدة ماذا تقول والناس ماذا يقولون، لأن هناك رقابة محاسبة عليك. لذلك الدعاية لن تنفعك حتى لو كل الناس قالوا عنك إنك بريء وأنك يعني رجل صالح، فإن هذا لا ينفعك بالمرة. لذلك هؤلاء الرهبان المنعزلون يترك لهم الكفاية، بمعنى إذا لم يكن عندهم من طعام كفاية نحن نعطيهم كفاية من طعام لأنهم منعزلون. طيب حيث كان عندهم ما يزيد على الكفاية فهذا مال المسلمين، إذا نعطيه كفايته. نحن لسنا في ظل ضمان اجتماعي، نحن في معركات حرب، نحن في معركات حرب، لست من رعايا ديار الإسلام، أنت عدوك يعاملك هكذا، عدوك في بلد محارب يعاملك بهذه المعاملة، يعني عندما نقول إن لم يكن عنده كفاية أعطيناه الكفاية، إن كان عنده زائد فإننا نأخذ منه الزائد. لذلك نقول هذه هي قوانين الحرب، هذه أثناء الحرب، ولا تقيسها على فترات السلم. واضح الكلام؟ إذن هذا التعامل لما يقول لك وليستغفر الله، إنما يتكلم عن رقابة شرعية عليا لها قدرة على الجزاء في الآخرة، وبالتالي الجندي هنا ليس خائفا من كاميرات ترصد انتهاكاته، فإذا غابت تلك الكاميرات ارتكب الموبقات. لذلك هذا كله بتفاصيله يبرز مكانة الجهاد وسمو الجهاد في الإسلام. هذا بخصوص موضوع الراهب والراهبة، وأنهما لابد أن يكونا حرين. وهذا أيضا يؤكد على أن قضية الكراهية الدينية ليست موجودة في الإسلام، بل هي موجودة في الفكر اللاديني الذي يرتكب الحماقات مع المسلمين في شريعتهم، فيريد أن يبدلها وأن يغيرها كراهية في دين الإسلام. بل على العكس، فإن الإسلام قد تعامل مع خصومه الدينيين بهذه الأخلاقية في زمن الحرب، في زمن الحرب يتعامل بهذه الأخلاقية، فلا يوجد قتل بسبب الدين، يعني ليس لأنه على دين آخر يقتل، إنما جعل مناط المقاتلة القتال، جعل مناط المقاتلة القتال، ولم يجعله مجرد الدين. وهذا واضح في موضوع الرهبان، أنه خصهم بميزة ليست لغيرهم، من حيث إنهم لا يؤسرون، بينما غيرهم يؤسر. وهذا كله توضيحات من هذه الشريعة للمسلمين وأيضا لغير المسلمين، أن هذه الشريعة قائمة على العدالة وليست على الكراهية، كما حدث مع قصة أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا فيما يتعلق بمقدمة الجهاد. ثم يعني ذهب يتكلم عن القتل بالنار وما إلى ذلك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.